مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء أن السلطات المحلية بدأت إجلاء زوار مدينة كربلاء الذين يزيد عددهم على 1,000,000 زائر توافدوا لإحياء ذكرى مولد الإمام المهدي. وكانت المدينة شهدت اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن ومسلحين أوقعت عشرات القتلى والمصابين. وأفادت وكالة أسوشيت بريس نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 26 شخصا، واتهم المسؤول ميليشيا جيش المهدي بمهاجمة قوى الأمن وسط مدينة كربلاء. وأضاف المسؤول أن حافلات أعدت لنقل الزوار من المدينة، وأصدر مركز التنسيق المشترك بيانا أعلن فيه حظر التجوال. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن 41 مسلحا على الأقل قتلوا في سلسلة من الغارات الجوية والعمليات الأرضية في كركوك وصلاح الدين ومحافظة ديالى، بينهم 33 مسلحا قتلوا يوم أمس الاثنين في مدينة الخالص بمحافظة ديالى. حذر نائب رئيس الوزراء برهم صالح من أن انسحاب القوات الأمريكية قبل الأوان سيؤدي إلى حرب أهلية شاملة واندلاع نزاع أوسع في المنطقة برمتها. واعتبر صالح في مقابلة مع وكالة رويترز أن انسحاب القوات قبل الأوان سيكون كارثة ليس على العراق فحسب، وإنما على المنطقة والمجتمع الدولي عموماً. وقال نائب رئيس الوزراء أن هذه هي الرسالة التي نقلها إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين توافدوا على بغداد قبل التقرير المتوقع أن يقدمه قائد القوات الأمريكية جنرال ديفيد بيترايوس والسفير الأمريكي راين كروكر إلى الكونغرس في منتصف أيلول المقبل عن تطور الوضع في العراق. أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها ستمنح وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة 30 مليون دولار لمساعدة عشرات آلاف الأطفال العراقيين اللاجئين على الذهاب إلى المدرسة في دول الجوار. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصندوق رعاية الأطفال يونيسيف وجهت في تموز الماضي نداء مشتركا لإعادة 155 ألف طفل عراقي يقيمون في الأردن وسوريا بالدرجة الرئيسية إلى المدارس في السنة الدراسية الجديدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المنظمتين أنهما تسعيان إلى توفير 129 مليون دولار لتمكين 100 ألف طفل عراقي من التوجه إلى المدارس في سوريا و50 ألفا في الأردن. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت في القدس اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمهيدا لمؤتمر دولي حول الشرق الأوسط دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقده في الخريف. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن محادثات أولمرت وعباس تناولت سبل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد بيكر قوله إنهما بحثا قضايا جوهرية تتعلق بسبل التوصل إلى حل للدولتين. أسفرت الجولة الثالثة من الاقتراع التي أجراها البرلمان التركي اليوم الثلاثاء عن انتخاب وزير الخارجية عبدالله جول رئيسا للبلاد كما هو متوقع، وكان يكفي أن يحصل جول على الأغلبية البسيطة من أصوات البرلمان 550. وأعلن رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان أن جول حصل على 339 صوتا.
استنادا إلى نتائج الاقتراع والمادة 112 من الدستور، نعلن نائب مدينة قيصري السيد عبدالله جول الذي حصل على 339 صوتا وفاز في الجولة الثالثة من الاقتراع رئيس تركيا المنتخب 11.
ويأتي انتخاب جول ذي الأصول الإسلامية بعد يوم على تحذير قائد الجيش التركي يشار بويوكانيت مما سماها مراكز الشر التي تهدد النظام العلماني في تركيا. وافق الطالبان اليوم الثلاثاء على الإفراج عن 19 كوريا جنوبيا تحتجزهم الحركة رهائن منذ أكثر من شهر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي تشون هو سان قوله أن طالبان وافقت على الإفراج عن الرهائن 19 على أن تسحب كوريا الجنوبية قواتها من أفغانستان بحلول نهاية العام وتوقف نشاطاتها التبشيرية هناك. في غضون ذلك قتل 3 جنود من قوات حلف شمالي الأطلسي وأصيب 6 آخرون اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري شرقي أفغانستان بحسب بيان أصدرته قوات التحالف. وقال البيان أن الانتحاري اقترب من جنود أطلسيين كانوا يساعدون على بناء جسر في المنطقة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير التي نتابع فيها انخفاض معدلات التضخم في العراق خلال شهر تموز، ومثقفون عراقيون يحتفلون بانضمام العراق إلى نادي القلم الدولي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة من برنامج حوارات تتناول حضور الفيلم العراقي في المهرجانات الدولية، وضيف الحلقة الناقد عرفان رشيد. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعدين المنوعة الذي يعيده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي، ويستضيف في هذه الحلقة الفنان قائد النعماني. كما ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نواف المفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان حامد السعدي. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للشؤون العراقية وآخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية، ونتابع مقابلة مع الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأوضاع الإنسانية في العراق. وضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات نتابع واقع البحث العلمي في جامعة الموصل. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدم لكم رواح حيدر بالاشتراك مع نبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن أهم محاوره. الرئيس الأمريكي يعتبر اتفاق الزعماء العراقيين خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية.
والسفير الأمريكي في بغداد يقول أن الاتفاق خطوة مهمة ومشجعة.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح يحذر من انسحاب مبكر للقوات الأمريكية.
ورئيس وزراء بريطانيا يقول أن لقوات بلاده واجبات مهمة في العراق.
اشتباكات مسلحة وحظر للتجول في كربلاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. رحب الرئيس الأمريكي بالاتفاق الذي توصل إليه الزعماء العراقيون والذي أعلنوا عنه في وقت متأخر من يوم الأحد، وأشار إلى أنه خطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، غير أنه قال أيضا أن هذا الاتفاق ليس كافيا ولفت الانتباه إلى ضرورة فعل المزيد. بوش أكد على ضرورة مساعدة الشعب العراقي وقال أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود العراق لدحر قوى الإرهاب.
It's in our interest that we help the Iraqi people succeed.
من مصلحتنا مساعدة الشعب العراقي على تحقيق النجاح، فالنجاح في العراق سيكون ضربة قاصمة للمتطرفين والراديكاليين الذين قد يرغبون في مهاجمة أمريكا مرة أخرى. لذا ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود قادة العراق والشعب العراقي كله لدحر قوى الإرهاب التي تسعى إلى القضاء على الديمقراطية الجديدة.
الرئيس الأمريكي عبر عن ارتياحه أيضا لرغبة قادة العراق في إنشاء علاقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة وتغطي مختلف المجالات. بوش قال:
أرحب بالرغبة التي عبرت عنها القيادة العراقية والخاصة بتطوير علاقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة. الولايات المتحدة تلتزم بتطوير هذه العلاقة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الحكومة والشعب العراقيين.
هذا وقد أجرى الرئيس بوش اتصالات هاتفية بالرئيس جلال طلباني ونائبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، هنأهم فيها على التوصل إلى الاتفاق. كما أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا آخر برئيس الوزراء نوري المالكي، أكد فيه على حصول تطور مهم في المناخ السياسي في البلاد وأعرب عن حرصه على تنشيط العملية السياسية. المالكي شدد من جانبه على ضرورة مشاركة جميع الكتل النيابية في العملية السياسية لا سيما جبهة التوافق، كما قال أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية مهمة حسب بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء على الإنترنت.
وعلى الصعيد نفسه أصدر سفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر بيانا هنأ فيه القيادة العراقية على الاتفاق الذي أعلنه مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة الإقليمية الكردية، واعتبره خطوة هامة نحو تحقيق التقدم السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية. كروكر اعتبر البيان الختامي لاجتماع القادة السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح يعبر عن التزام وجدية الهدف، غير أن البيان الذي أصدره السفير الأمريكي أشار أيضا إلى أن هناك المزيد مما يجب فعله، ثم أكد دعم الولايات المتحدة وحرصها على تعزيز الروابط مع حكومة العراق وشعبه. وقال كروكر في حديث خاص لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
ما في شك أنه البيان من القيادة الخامسة كان خطوة مشجعة ومهمة. التعاون بينهم بين الخامسة شيء ضروري للمستقبل البلاد، وشفنا بعض النتائج امبارح. طبعا لسه في شغل أمامهم أمامنا كلنا، ولكن هذا بلا شك خطوة جيدة ومشجعة للشعب العراقي.
هذا وقال صادق الركابي مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء أن نوري المالكي يحرص على عودة جبهة التوافق إلى الحكومة. التفاصيل مع ليث أحمد.
بالرغم من مرور قرابة الشهر على تقديم وزراء التوافق استقالتهم إلى رئيس الوزراء، إلا أن المالكي لم يقبل هذه الاستقالة لحد الآن. وقد أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية صادق الركابي أن عدم قبول الاستقالة هو حرص من قبل المالكي على بقاء التوافق ضمن التشكيلة الحكومية، إلا أن الركابي أكد أيضا أن أطراف الاتفاق الرباعي الذي يعلن مؤخرا بين حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين سيسعون إلى ملء الحقائب وزارية شاغرة إذا تعذر عودة وزراء الجبهة.
بالنسبة إلى وزراء جبهة التوافق، طبعا إلى الآن لم يقبل استقالاتهم السيد رئيس الوزراء، وهو ما زال راغبا في عودتهم، وهناك حوارات لحل جميع الإشكالات المطروحة بين الكتل الرئيسية المكونة للحكومة، ولكن يوم يتعذر عودتهم فقطعا سيحل محلهم وزراء. ولكن في كل الأحوال الحكومة يجب أن تعكس جميع مكونات الشعب العراقي.
إذن هذه ستكون طبيعة الآلية التي تماخر عنها الاتفاق الرباعي؟ يعني
لا، هو الآن الحوار بين خمس جهات، ولكن عندما تعتذر هذه الجهة الخامسة عن المشاركة في الحكومة لابد للجهات الأربع ولربما لمن يأتي معها من جهات أخرى لملء الفراغات الوزارية، وقطعا سيكون هذا الملء بحيث لا يغيب أي مكون من مكونات الشعب العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من جانبه وفي رد فعل على اتفاق يوم الأحد، طالب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي بإنجازات حقيقية فيما يتعلق بالشأن الوطني. حسب قوله:
العلاقة السابقة والتجربة السابقة لم تكن مشجعة على الإطلاق، لذلك هذه المرة جبهة التوافق العراقية سوف تحسبها جيدا. إذا لم نلمس إنجازا حقيقيا وليس وعود، إذا لم نلمس من الحكومة العراقية إنجازا حقيقيا لمسائل هامة تتعلق بالشأن الوطني، جبهة التوافق العراقية زائدا الحزب الإسلامي العراقي سوف لن يغير موقفه من الانضمام مرة ثانية إلى حكومة السيد المالكي.
مستمعي الكرام، ما زلتم تتابعون فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن انسحاب القوات الأمريكية قبل الأوان سيؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق وإلى صراع أكثر اتساعا في المنطقة. برهم صالح قال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن هذه هي الرسالة التي وجهها إلى وفد من الكونغرس الأمريكي زار بغداد مؤخرا، حيث أكد أن انسحاب القوات بشكل مبكر من العراق سيكون بمثابة كارثة ليس بالنسبة للعراق فحسب، بل بالنسبة للمنطقة والمجموعة الدولية ككل. وأضاف صالح أن قوى الأمن العراقية ليست مهيئة حاليا للتكفل بالمهام الأمنية. صالح انتقد أيضا تصريحات وردت على لسان أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس منهم هيلاري كلينتون دعوا فيها إلى استبدال رئيس الوزراء نور المالكي، وقال أن هذه التصريحات لا تسهم في تحقيق تقدم. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن أمام القوات البريطانية في العراق واجبات مهمة، وأنه ليس هناك جدول زمني محدد لانسحاب هذه القوات. جاء ذلك في رسالة وجهها براون إلى زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض في بريطانيا منزيس كامبل، حيث رفض طلب الحزب بإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالعراق. براون قال في رسالته، وهنا أقتبس: أوضحت سابقا أن القرارات الخاصة بمستوى القوات البريطانية ووضعها في العراق تحكمها الظروف في الميدان، نهاية الاقتباس. وأضاف براون أن بريطانيا ستنجز التزاماتها مع الشعب والحكومة العراقيين ومع الأمم المتحدة، ثم عبر عن رفضه وضع جدول زمني محدد مسبقا، وقال أن من شأن مثل هذا الجدول تقويض التزامات بريطانيا الدولية، كما سيشكل عائقا أمام مهمة القوات المسلحة وسيزيد من المخاطر التي تواجهها. يذكر أن القوات البريطانية في جنوب العراق سلمت الملفات الأمنية في 3 محافظات إلى القوات العراقية، وتنوي تسليم ملف البصرة الأمني في نهاية هذا العام. رئيس الوزراء البريطاني قال في هذا المجال أن الهدف هو أن تكون قوات الأمن العراقية قادرة على توفير الأمن في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية، وأن تتمكن بريطانيا بعد ذلك من تقليل عدد قواتها هناك.
هذا ومن المفترض أن تقلل بريطانيا عدد قواتها بسحب 500 جندي في غضون الأسابيع المقبلة مع انتقال القوات من وسط البصرة إلى المناطق المحيطة بالمدينة. الميجر ماثيو بيرد الناطق بلسان القوات البريطانية تحدث لملف العراق من البصرة قائلا أن القوات تنوي تسليم الإشراف على مجمع القصور الرئاسية إلى العراقيين.
في المستقبل القريب وإذا ما كانت الظروف ملائمة نأمل أن نتمكن من تسليم الإشراف على مجمع القصور الرئاسية في البصرة إلى السلطات العراقية، والهدف مرة أخرى إذا ما كانت الظروف ملائمة هو أن نسلم الملف الأمني إلى القوات العراقية في وقت ما من نهاية هذا العام.
الميجر ماثيو بيرد أشار أيضا إلى نجاح عمليات التسليم السابقة في محافظات أخرى.
هذه العملية هي نفسها التي طبقناها في المحافظات الثلاث الأخرى التي تم تسليمها إلى إشراف العراقيين، ونجحت في هذه المحافظات رغم الحادث المؤسف الذي وقع في المثنى وقتل فيه المحافظ في انفجار أبوة ناسفة. علينا الإشارة هنا إلى أن الجهات العراقية هي التي تكفلت بالمهام المتعلقة بهذا الحادث ولم تتدخل القوات البريطانية فيه على الإطلاق. هذه هي الإجراءات نفسها التي نتبعها حاليا في البصرة.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. فرض حظر للتجوال اليوم الثلاثاء في مدينة كربلاء التي تشهد زخما من الزائرين الذين يتوافدون عليها منذ عدة أيام لأداء الزيارة الشعبانية، ويأتي حظر التجول بعد تجدد الاشتباكات المسلحة التي شهدها مركز المدينة خلال اليومين الأخيرين وسقوط عدد من القتلى والجرحى. ملف العراق اتصل بمراسلي إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ووافانا بالتفاصيل التالية.
حدثت الاشتباكات في منتصف نهار هذا اليوم، بدت متقطعة في مركز المدينة ثم اشتدت بعد ذلك، وسمع انفجارين كبيرين في وسط المدينة تصاعد على إثرهما دخان كثيف، كان ذلك الدخان هو بسيارة شرطة أفرقت في وسط المدينة. بعد ذلك تواصلت الاشتباكات حتى الساعة الثالثة بين مسلحين وبين قوى الأمن المكلفة بحماية الحرمين والتعزيزات التي دخلت إلى المنطقة.
ما هي حصيلة هذه الاشتباكات، وهل لنا نعرف ما هوية المجاميع المسلحة التي تعرضت لقوات الشرطة والجيش؟
نعم، الحصيلة لحد اللحظة التي أخذتها من سليم كاظم الناطق باسم دائرة صحة كربلاء 3 قتلى و 28 جريح. الناطق باسم دائرة الصحة أضاف أن هذا العدد الذي وصل بالفعل إلى المستشفيات، أما هناك أعداد أخرى في ساحة الاشتباكات لم تصل إليهم سيارات الإسعاف. أما فيما يتعلق بهوية المسلحين، طبعا بالعودة إلى ما حدث الليلة الماضية وهي الشرارة التي أدت إلى اشتباكات اليوم، أن هناك سوء فهم حدث ابتداء لا يعرف لحد الآن كان مقصود أو لا، ولكني اطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة في الروضتين الحسينية والعباسية، كان هناك سوء فهم تحول إلى جدال بين أحد الأشخاص والشرطة المكلفة بحماية العرض القريبة على الإمام العبار. حدثت مشادة جراء اعتراض أحد الأشخاص على التفتيش، رفض أن يفتش وتحول هذا الأمر إلى جدال إلى صراع. هذا الشخص أحيط بجماعة أخرى من أنصاره أصدقائه، كيف لا أدري كيف رتب هذا الأمر، تجمعوا وأخذوا يضربون الطرقات المحيطة بالحرمين ويرددون شعارات مناوئة لبعض الأحزاب والتيارات الدينية الشيعية وحتى بعض المرجعيات. الشيخ عبد الهادي محمد أو مسؤول مكتب الشهيد الصدر فتح مقدرة السلطة الخارجية الخاصة بالمكتب وحاول تنزئة الأمور ووجه نداءات لهؤلاء ولغيرهم في خارج المنطقة بضرورة التهدئة، بضرورة احترام المناسبة، بضرورة كذا، ولكن دون جدوى. بعد ذلك انطلق هؤلاء باتجاه مقر حماية منطقة ما بين الحرمين، هاجموا عناصر الحماية بالهراوات والعصي والحجارة، رد هؤلاء الحراس بإطلاق بعض العيارات النارية في الهواء وربما بين الأرجل. فرض حظر التجوال في المدينة وأخذت سيارات الشرطة تردد هذا الأمر وبضرورة إخلاء المدينة على وجه السرعة. اتجه الناس بالآلاف إلى أطراف المدينة، وهم يريدون من الشمس بالبيوت وبالمنازل وبالأشجار، وفي حالة طبعا الأطفال والنساء والشيوخ يتعرضون إلى شمس وعطش وحر وكذا، وأيضا تعرف أن المواصلات أيضا قليلة والمدينة مقطوعة الطرق. المدينة الآن تبدو في حالة ارتباك، وما زال طبعا الاشتباكات حتى ساعة إلى هذا التقرير مستمرة.
مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء، شكرا لك. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
ترضى ما ترضى،
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت الأبواب أصعد لك أسطوح، من كل مسام قلبيك تدخل لك الروح. أمشي لفوق النار وأحمل برد وعصار، حبيبي أمشي لفوق النار وأحمل برد وعصار.
وغازلك غصبا عنك
ترضى ما ترضى، غازلك غصبا عنك غصبا عنا. معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم المالي. يا معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم المالي. يستاهل نضحي واعطي له من روحي.
غازلك غصبا عني
لغازلك غصبا عنك غصبا عنا. بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة. يستاهل ضحي حبيبي واعطي له من روحي.
غازلك غصبا عنك
لك غصبا عنك غصبا عنك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبقى مع فقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها مثقفون عراقيون يحتفلون بانضمام العراق إلى نادي القلم الدولي. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات تتناول حضور السينما العراقية في المهرجانات الدولية. سيدتي وسادتي، نسمع باستمرار عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق بغداد وباقي المحافظات بشكل كبير لا يتناسب مع مدخولات العائلة العراقية، هذا على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تقوية قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية. لكن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في العراق أعلن في تقرير له صدر مؤخرا أن مؤشرات التضخم في البلاد سجلت انخفاض طفيفا في شهر تموز الماضي عن الشهر الذي سبقه. المزيد من التفاصيل عن هذا التقرير وآراء الخبراء الاقتصاديين بموضوع التضخم في العراق مع حسن راشد.
يشكل التضخم إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والتي تركت آثارها واضحة على حياة المواطنين لا سيما من ذوي الدخل المحدود. وعلى الرغم من اتجاه مؤشرات التضخم في العراق نحو الارتفاع، إلا أن مسحا أعلنت عنه وزارة التخطيط مؤخرا أشار إلى انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر تموز عن الشهر الذي سبقه، كما يوضح المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء الذي أجرى المسح عبد الزهر الهنداوي.
بموجب النتائج التي أظهرها تقرير التضخم الشهري الذي عده الجهاز مركزي الإحصاء، ظهر لنا أن هناك انخفاض طفيف في مؤشرات التضخم لشهر تموز مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، بلغت نسبة الانخفاض تقريبا 3.4%. هذا الانخفاض جاء بسبب انخفاض الرقم القياسي لعدد من المجاميع السلعية اللي تشمل المواد الغذائية والأقمشة والملابس والأحذية والأثاث والوقود والإضاءة والنقل والمواصلات. طبعا تشكل هذه المجاميع حوالي 83% من مجموع الإنفاق الاستهلاكي للأسرة في العراق. المجموعة الأخرى والتي تشمل الدخان والمشروبات والخدمات الطبية والأدوية والسلع والخدمات والمتنوعة والإيجار فقد شهدت ارتفاعا طفيفا ليس عاليا، بلغ معدله تقريبا 1.5%، وهذه المجموعة تشكل تقريبا 17% من استهلاك الأسرة العراقية. أما إذا عدنا إلى مؤشرات التضخم السنوية يعني مقارنة بشهر تموز من عام 2006 فنجد هناك ارتفاعا واضحا في معدلات التضخم بلغ حوالي 30.2%.
وعن آليات وخطوات إجراء المسح الشهري لمستويات التضخم يقول الهنداوي:
المجاميع أو الفرق التي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء والمنتشرة في محافظات العراق كافة تقوم بجولة ميدانية في كل شهر. طبعا تم تقسيم المواد المشمولة بمؤشرات التضخم إلى 9 مجاميع رئيسية وموزعة على 33 مجموعة فرعية. مجموع السلع المشمولة هو تقريبا 446 سلعة وخدمة. في كل محافظة يتم اختيار سوقين رئيسيين كبيرين، من هذه السوقين يتم جمع السلع المشمولة بالقراءة. عدا بغداد هناك 4 أسواق رئيسية بسبب كونها عاصمة وتمتاز بكثافة سكانية عالية.
لكن معاون مدير عام مصرف الائتمان العراقي عبد الجبار الربيعي يشكك في إمكانية حصول انخفاض في معدلات التضخم في ظل الظرف الراهن.
السوق هو الرد الحقيقي على تصريحات وزارة التخطيط. عيني هذا كذب كذب في كذب في كذب. عملية التضخم مربوطة بالأمن، الأمن تتباب الأمن. شلون تجيك المواد وبأي سعر إذا هي كل الطرقات مقطوعة والخط 10؟ عملية انخفاض نسب التضخم مرهونة باستتباب الأمن، مرهونة بزيادة تصديرك للبترول.
وكان البنك المركزي العراقي قد عمل على رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، وهو قرار واجه العديد من الانتقادات من الخبراء الماليين ومنهم عبد الجبار الربيعي.
البنك المركزي من دي ضخ دولار من أجل تخفيض سعره وبأمل دعم الدينار العراقي ورفع سعر الدينار العراقي، مو هذا الغرض منه؟ لا، دي يستفادوا من المهربين أخويا، دي يهربون. بدل ما كان يأخذ $100 $150 الآن دي يأخذها 120 120 130 الحدود.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام من العاصمة بغداد، حيث أقيمت احتفالية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، شارك فيها العديد من المثقفين بمناسبة انضمام العراق إلى رابطة القلم الدولية. وجاء انضمام العراق بقرار من المؤتمر الأخير للرابطة والذي عقد في العاصمة السنغالية دكر وبموافقة كافة الأعضاء، هذا ما أكده أمين عام الرابطة في العراق الكاتب حميد المختار. المثقفون العراقيين من ناحيتهم شد على أهمية انضمام العراق إلى رابطة القلم الدولية. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
بعد جهود حثيثة لعدد من المثقفين العراقيين داخل وخارج العراق، انضم العراق أخيرا إلى أهم وأقدم الروابط الثقافية الدولية، وهي رابطة القلم الدولية المعنية بدعم الإبداع في كل مكان. تأسست في عشرينيات القرن الماضي في إنجلترا، ولها الآن مكاتب في الكثير من العواصم العالمية. تشترك بهذه الرابطة 144 دولة. أمين عام الرابطة فرع العراق الكاتب حميد المختار أعلن عن تأسيس الرابطة وسط مشاركة عدد من المثقفين جاءوا للاحتفال بهذه المناسبة في مقر نادي الشعر التابع للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. أكد أن هذا الارتباط يعتبر إنجاز مهم للثقافة العراقية، وأن هناك خطوات للإعلان عن افتتاح نادي القلم التابع للرابطة، والذي سيكون مدعوم ماديا من قبل رابطة القلم الدولية، وستنظم نشاطات متعددة مع المباشرة بطبع أعمال أدبية للأدباء داخل وخارج العراق. إضافة إلى أن الرابطة تهتم بالتنسيق مع دول العالم لتسهيل تقديم اللجوء الإنساني للمبدعين العراقيين.
رابطة القلم الدولية رابطة عالمية ثقافية مستقلة تدعم المثقف في العالم أيا كان. هناك أكثر من 144 دولة عضوا في هذه الرابطة. العراق حصل مؤخرا على عضوية كاملة للرابطة بإجماع تام من قبل كل الأعضاء وبلا استثناء. نحن الآن بصدد إنشاء فرع في العراق نقيم من خلاله النشاطات ونقدم من خلاله المشاريع الثقافية التي تدعم المثقف العراقي داخل العراق وخارج العراق، خصوصا في بلد الجوار. هناك مثقفون في بلدان الجوار يعانون كثيرا من أوضاعهم الإنسانية. هذه الرابطة أخذت على عاتقها هذه المهمة بتقديم ورش عمل وأعمال ممكن أن ترجع بالفائدة على المثقفين العراقيين في الخارج. أما في الداخل فثمت الكثير من المشاريع، منها مثلا السفر إلى خارج العراق وإلى دول أوروبا وترجمة إنتاجات المبدعين العراقيين واستضافتهم في الفروع الأخرى في دول العالم. المردودات التي سيستفيد منها المثقف العراقي كما قلت فائدة كبيرة جدا، ثقافية ومعنوية وحتى مالية. يستطيع المثقف بعد يعني حتى الذي يقدم إلى لجوء إنساني. هذه الرابطة ستسهل أمر المثقفين الذين يودون الحصول على لجوء إنساني إلى دول العالم. هناك اتصالات خاصة ببعض الدول التي تتبنى مسألة اللجوء الإنساني للمثقف العراقي. هناك دول داعمة للنشاط، النشاطات والمشاريع التي سنقدمها. يعني هناك فائدة كبيرة خصوصا يعني إن شاء الله على المثقفين الداخل.
الكاتب أحمد عبد السادة وجد أن هذا الإنجاز للثقافة العراقية يعتبر خطوة مهمة في ظل زيادة النكبات للثقافة العراقية وجمود النشاط الإبداعي، مذكرا بأهمية تاريخ هذه الرابطة وأهمية أعمالها على مر أعوام طويلة.
طبعا في ظل النكبات التي تعيشها الثقافة العراقية تصبح الحاجة إلى هكذا منظمات ضرورة ملحة، لأن الثقافة العراقية الآن بحاجة إلى مرحلة إنعاش بسبب الانتهاكات الهائلة التي تعرضت لها سواء من النظام الدكتاتوري السابق أو من المد العنفي الأسود الذي يجتاح الأرض العراقية الآن. رابطة القلم الدولية لا شك أنها رابطة عريقة، ومد شرايينها في العراق تصبح له أهمية كبرى خاصة في الوضع الراهن الذي نعيشه.
الشاعرة علياء المالكي ثمنت جهود المثقفين الذين سعوا على مدى الأعوام الأربعة الماضية لارتباط العراق بهذه الرابطة، مشيرة أن الخطوات القادمة عليها أن تصب بتأسيسات فرعية للرابطة داخل العراق والاستفادة من الدعم المادي الذي ستقدمه المنظمات الدولية الداعمة للثقافة.
الشعراء متعطشون لكل الندوات والبرامج الثقافية التي ينهض بها العراق، عراقنا الحاضر. الآن تكون هناك لنا جلسة لتأسيس نادي القلم، هذا النادي الذي يدعو لعدد من الشعراء الانضمام إليه بهدف السعي بتطوير الثقافة والشعر، وهذا كله يهدف بالتأكيد إلى تطوير والنهوض بالواقع العراقي الثقافي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها نبيل الحيدري الناقد عرفان رشيد للحديث عن حضور الفيلم العراقي في مهرجان ميسينيا الفني الإيطالي في دورته الثالثة ضمن أسبوع السينما العربية.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعلن بعض التجارب السينمائية لفنانين عراقيين عن تميز يثير الانتباه لما امتلكته من شحنة خطاب فني وإبداعي نجح في الوصول إلى متلق عربي وعالمي حسب ظروف العرض التي أتيحت لتلك التجارب. ويبدو أن هذا التميز استحق التكريم في مهرجان ميسينا الفني الإيطالي في دورته الثالثة الذي أقيم مؤخرا، حيث اعتبر الفيلم العراقي ضيف شرف ضمن أسبوع السينما العربية والذي كان شعاره الإنسان المواطن الحدود. عن السينما باعتبارها لغة عالمية وحضور الفيلم العراقي والثقافة العراقية في مهرجان دولي، نحاور المدير الفني لمهرجان ميسينا الفني الإيطالي الناقد عرفان رشيد. أهلا بكم. عرفان رشيد، لماذا اخترتم عنوان الإنسان المواطن الحدود لهذا الأسبوع؟
من الأمور التي نعاني منها في مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا العراقي أيضا هو غياب الحدود ما بين الإنسان والمواطن، وغياب الحقوق العامة التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن بشكل عام. سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات شهدت تسطيحا لمفهوم المواطنة، وهذا كان ناتجا أيضا من تسطيح مفهوم المواطن بشكل عام سواء في السياسة أو في المجتمع. غياب دولة القانون أدت إلى غياب حقوق المواطن وحرياته أيضا.
هذا المهرجان أيضا حفل بتميز خاص للعراق، وهو تكريم العراق سينمائيا، لتضئ لنا مشاركة العراق في هذا المهرجان.
لم يجر اختيار العراق كضيف شرف فقط لأنني عراقي الأصل، تم اختيار العراق لأهمية الوضع العراقي ولخطورة الوضع العراقي ولتأثيرات هذه الخطورة على الوضع العربي بشكل عام. لهذا جرى التركيز على ملفات عديدة من الثقافة العراقية، بالإضافة إلى تكريم العراق سينمائيا حيث اخترنا ثلاثة أفلام لثلاثة مخرجين عراقيين، هم قتيبة الجنامبي الذي قدمنا فيلمه مراسل بغدادي، وطارق هاشم الذي قدمنا فيلمه www.gilgamesh.21، وفيلم آخر لمخرج شاب هو نصير الجزائري. الثقافة العراقية أيضا كانت حاضرة بفعاليتين فنيتين، إحداهما هو معرض فوتوغرافي لقتيبة الجنابي وباسم العزاوي وزياد تركي والفنان الكردي صفين، وهناك أيضا أمسية موسيقية أقامها الفنان العراقي أحمد مختار الذي عزف بعوده برفقة عدد من الموسيقيين الصقليين الذين عزفوا على آلات موسيقية صقلية تقليدية.
نعم، وما هي مساحة الجمهور والنقاد والمهتمين الذين تابعوا هذا المهرجان؟
هناك عدد كبير من النقاد العرب الذين حضروا المهرجان. أنت نفسك كنت مدعوا لكنك لأسباب انشغالك بالعمل
للأسف
لم تتمكن من الحضور. ما أثار ظهورنا الحقيقة هو حضور الجمهور الإيطالي إلى هذا المهرجان، وبرغم برودة الجو والرطوبة العالية التي كانت موجودة خلال أماسي المهرجان كان الجمهور ملتصقا بالكراسي وساهم في النقاشات والحوارات. كانوا راغبين ويرغبون أيضا للتعرف على مظاهر عديدة من المجتمع العربي، تلك المظاهر التي لا تظهر على السطح في الإعلام والصحافة والتلفزيون بشكل عام.
نعم، هذا يجرنا إلى سؤال عرفان رشيد، أي قوة تكمن في السينما باعتبارها لغة عالمية لغة إنسانية؟ تقول أن الجمهور حضر بهذه الكثافة وبهذا الاهتمام، وجمهور إيطالي يتابع سينما عربية وسينما عراقية.
أعتقد أن السينما كالموسيقى كاللوحة التشكيلية وكالشعر أيضا لغة عالمية، لا تحتاج لا إلى تأشيرات ولا إلى جواز سفر حتى تصل إلى ذهنية المشاهد وإلى قلب المشاهد. الاختيارات التي أنجزناها تحدثت عن بشر، عن أناس محددين، عن حالات إنسانية يمر بها، يمكن أن يمر بها المواطن في جاكرتا أو المواطن في المغرب أو المواطن في العراق أو حتى المواطن في الولايات المتحدة. تحدثنا عن أشخاص يعانون من أزمات تتسبب بها أنظمة وحكومات وحركات تؤدي إلى حصرهم في زوايا وإلى دفعهم إلى قرارات في بعض الحالات تكون مأساوية وفي بعض الحالات حالات ثورية. الصحافة خلال السنوات الأربع الأخيرة بالذات، شكل من أشكال الصحافة الأوروبية تعاملت مع الملفات العربية والملف العراقي بالتحديد بمواقف نمطية مسبقة تعتمد على الموقف مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي تشوهت الصورة الحقيقية للمجتمع العربي. عندما يجد المشاهد الواعي والمشاهد الباحث عن الحقيقة فرصة للتعرف على واقع قريب منه، الواقع العربي قريب من المجتمع الإيطالي، لا يضيع الفرصة للتعرف. كثير من المشاهدين ساهموا بالحوارات والنقاشات التي جرت مع المخرجين. أضيف فقط كإشارة لونية، من بين جمهورنا كان هناك 50 ضرير ساهموا في مشاهدة الأفلام العربية من خلال تقنيات شرحية ووصفية، تمكنوا هم أيضا مشاهدة الفيلم العربي ومناقشة.
ألا تمثل هذه تجربة يعني مختلفة مميزة يعني مدهشة؟
بالضبط، هذه التجربة حاول المهرجان أن ينفذها، وأعتقد ستكون هذه التجربة مقلدة أو ستقلد في المستقبل.
هذا يجرنا إلى قضية أعتقد جوهرية، أن اللغة السينمائية ولغة الإبداع السينمائي لغة عالمية إذن، لكنها متطورة متحولة، ومن الممكن يبدو أن مفردات هذه اللغة قابلة للتداول والتعاطي بالطريقة التي بادرتم.
تأكيد الضرير لن يتمكن من مشاهدة اللون والصورة والشخصيات التي تتحرك على الشاشة.
نعم.
السينما في نهاية الأمر هي صورة متحركة، لكن السينما في نهاية الأمر هي أيضا وسيلة لرواية قصة، والتقنيات التي أتاحت لنا إمكانية عرض الفيلم للذين حرموا من نعمة البصر، لأقل فاقدوا البصر تمكنوا من مشاهدة الفيلم، لنسميها إذاعية.
جميل. جلب انتباهي في قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان أنها منتجة أغلب الأحيان من العناصر الشابة، من شباب عراقيين دأبوا لتقديم منتج سينمائي يبدو حاز على تلق مميز كما عرفنا. قل لي أن العنصر الشاب يكاد يكون هو الواضح في الإنتاج السينمائي على مدى أكثر من عقد في العراق، هل يمثل ذلك برأيك عرفان رشيد مبعث ثقة وأمل في مستقبل الإنتاج السينمائي في العراق؟
بالتأكيد أخي، أنا أعتقد أن اسمح لي بهذه المزحة، أعتقد أن الزميلين طارق هاشم وقتيبة الجنابي سيفرحاني بالتأكيد بهذا السؤال، لأنك
حشرتهما
في خانة الشباب، لكن هم أيضا في مراحل خلينا نسميها. ما هو واضح أن الوضع الجديد بالعراق على الرغم من صعوباته، على الرغم من مخاطره، على الرغم من مأساويته في كثير من الأحيان، أتاح المجال أمام كثير من الشباب ليطلقوا العنان لما كان مكبوتا في رؤوسهم وفي قلوبهم، وأتاحت التقنيات الجديدة خاصة التقنيات الرقمية الفرصة لنقل لخلق حالة من الديمقراطية الإنتاجية. الآن بإمكان الشباب إنجاز ما يتمكنون، وهناك رغبة كبيرة من الشباب العراقيين خاصة الذين يتعاملون مع الإنجاز السينمائي لأن يرووا. هناك آلاف إن لم أقل ملايين القصص التي لم تروى حتى الآن، والعراقيون الذين كبتوا لسنين طويلة ولعقود طويلة لديهم خزين كبير من الروايات أو القصص التي يجب أن يروها.
وما يتبع هذا القصص وتنوعها ربما أسلوب العرض، يعني تجربة فيلم جلجامش مثيرة في أن هناك طرفان شارك في إنتاج الفكرة والقصة، ممثل باسم الحجار في بغداد يصور ويوثق ويكتب، وطارق هاشم يمنتج ويخرج، عملية فيها تطويع للتكنولوجيا الجديدة بشكل ذكي أعتقد، فرضته ظروف الخاصة في العراق يمكن بالذات.
بالتأكيد أعتقد أن طارق هاشم وباسم حجار خلق شيئا مثل ما يشبه الثور السماوي في جلجامش، خلق كائنا برأسين وبأربعة أيادي وبأربعة أرجل، كون ثنائيا مبدعا أنجز هذا العمل المتميز بشكله وبرغبته في رواية حديث. بكل الأحوال هذه التجربة تجربة مهمة، وأعتقد نجحت تقنيا، وبإمكانها أن تشكل بداية لتيار جديد يستفيد من التقنيات المعلوماتية ومن تقنيات الإنترنت ما شاكل.
نحن نتوقف الآن أمام نماذج مميزة فردية، هل يعول على هذه النماذج الفردية بتنبؤ لمستقبل جيد في السينما العراقية؟ هناك تجارب لدول نظيرة مرت بظروف لا أقول مشابهة لكنها قريبة، مثلا تجربة السينما الإيرانية بظروف ثقافية وبيئية اجتماعية معينة لكنها نجحت في أن تكسر الطوق المحلي وتؤسس لسينما ذات لغة عالمية وناجحة. هل نأمل أن نشاهد أفلاما عراقية تحضر بقوة في السينما العالمية مستقبلا؟ عرفان رشيد،
إشارتك إلى السينما الإيرانية صحيحة، السينما الإيرانية طبعت علاقات إيران قبل أن تتمكن الدبلوماسية الإيرانية من تطبيعها، ونجاح السينما الإيرانية هو أنها روت قصص بشر، روت ما كانت تسميها السينما المصرية والمسرح المصري في السابق، روت حدوتة. ما ينقصنا الآن لدى السينمائيين العراقيين هو قدرتهم على رواية قصة أو حكاية، هناك ملايين القصص بالعراق التي يمكن أن تروى، على السينمائيين العراقيين برأيي أن لا يتعملقوا عليها ولا لا يركض وراء السينما المؤلف بقدر ما عليهم أن يرووا حكايات. أستعين بتجربة تاريخية شبيهة بواقعنا العراقي، السينما الواقعية الإيطالية الجديدة التي نشأت على أنقاض الحرب العالمية الثانية على يد روسليني وديسانتس وديسيكا وغيرهم من الكبار المخرجين، والذين تحول كل واحد منهم إلى مدرسة بحد ذاته. هذه السينما لم تقم على أساس الانفعالات مثل ساروت أو على تيار الوعي لدى الآخرين، هذه السينما بدأت وبرزت من خلال رواية قصص البشر. أروي قصة محمد أو عبد الله أو حسن أو مؤيد أو عرفان أو أي شخصية أخرى، يجب أن أوضح من هو هذه الشخصية. إذا تمكنت من رواية قصة هذه الشخصية تمكنت من رواية شريحة كاملة من المجتمع، وبالتالي أصنع سينما بهذه الحالة.
أخيرا على هامش المهرجان، تثمرتم هذا الحضور الكبير من مثقفين ونقاد سينمائيين وفي تكريم العراق ربما بندوة فكرية، هل لنا نتعرف وباختصار عنها لو سمحت؟
نعم، أقيمت الندوة تحت عنوان الثقافة كسلاح في الحوار الوطني والسلام المجتمعي في العراق. أعتقد أو يعتقد الكثيرون مثلي أن المجتمع الدولي والمجتمع العراقي ومؤسساته والمجتمع العربي مدعوون لحماية المثقف والأكاديمي العراقي وحماية المؤسسات الثقافية العراقية، تلك المؤسسات التي بقيت معاقل وحيدة ومنفردة في الدفاع عن ديمقراطية الثقافة العراقية وعن الطابع الحر والليبرالي والتعددي في الثقافة العراقية. خرج من المؤتمر نداء يتضمن دعوة المؤسسات الرسمية العراقية والعربية والدولية لحماية المثقف العراقي وتوفير فرص الإبداع له، ودعوة المثقفين العراقيين أنفسهم للمشاركة في الفعل السياسي والعملية السياسية الجارية بالعراق والسجال الثقافي الذي الجاري في العراق. أنا برأيي أن الصراع الدائر في العراق الآن هو صراع ثقافي قبل أن يكون سياسيا.
نعم.
وإذا تمكننا من الإمساك بمفاتيح الصراع الثقافي في العراق، العملية السياسية قد تستفيد كثيرا بإيجابية من هذا السجال. هي نقطة في بحر كبير، رمينا هذه الحجارة الصغيرة في هذه البركة حتى تتحرك قليلا.
شكرا لضيفنا الناقد الفني والصحفي عرفان رشيد، المدير الفني لأسبوع السينما العربية في إيطاليا هذا العام، وربما نلتقي في حوار عندما يكون الأسبوع المقبل كما وعدتم تحت عنوان الكوكب امرأة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين، نرحب بملاحظاتكم وآرائكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى، بترك رسائلكم الصوتية والمكتوبة على رقم الموبايل الخاص بالإذاعة 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريدها الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.